السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى العاشرة مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء أينما كنتم، تحية طيبة. هذا فارس عمر ومعي المخرج ديار بامرني. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ الفترة كالمعتاد بنشرة الأخبار أعدها ويقرؤها اليوم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. رحبت الحكومة العراقية بقرار تجميد ميليشيا جيش المهدي الذي يتزعمه الزعيم الديني مقتدى الصدر، وقالت إن هذا القرار يتيح فرصة مناسبة لتجميد عمل باقي الميليشيات في العراق. بيان أصدرته الحكومة وصف المبادرة بأنها خطوة مشجعة على طريق تثبيت الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، وفرصة مناسبة لتجميد عمل باقي الميليشيات بشتى انتماءاتها السياسية والفكرية حفاظا على وحدة واستقلال وسيادة العراق. البيان الحكومي أكد أن الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة كربلاء لا تستهدف تيار صدري باعتباره مكونا سياسيا، وأشار إلى أن عمليات الملاحقة ستقتصر على العناصر التي ارتكبت جرائم وانتهكت المقدسات وألحقت الأضرار بالممتلكات العامة على حد تعبير البيان. أعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أنه سيتم الإفراج عن 50 محتجزا عراقيا من السجون الأمريكية في العراق في كل يوم من أيام شهر رمضان. وقال عمر الجبوري مستشار الهاشمي لحقوق الإنسان في بيان أصدره المكتب أن الاتفاق المبرم مع الجيش الأمريكي منفصل عن آخر وقعه الهاشمي مع كبار الزعماء العراقيين يوم الأحد الماضي، يدعو أيضا للإفراج عن أعداد كبيرة من المحتجزين. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن هذا الأسبوع أنه توصل إلى اتفاق مع الهاشمي لتنظيم عمليات إفراج خاصة مع بداية شهر رمضان عن 23 ألف عراقي تحتجزهم القوات الأمريكية. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايس إن خطة زيادة القوات الأمريكية أطاحت بتوازن تنظيم القاعدة وأدت إلى خفض أعمال العنف الطائفية والتفجيرات. صحيفة أستراليان نقلت عن بترايس الذي أطلع وزير الدفاع الأسترالي براندن نيلسون على الوضع خلال اجتماع عقد في العاصمة العراقية بغداد، نقلت عنه قوله إن القوات الأمريكية ستبذل كل ما في وسعها للبناء على التقدم الذي أحرزته. بترايس أكد للصحيفة الأسترالية حصول انخفاض بنسبة 75% في عمليات القتل الطائفي والعرقي مقارنة بالعام الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه عدد من يقتل أو يعتقل من القاعدة. قال الجيش الأمريكي أن جنوده تمكنوا من قتل 12 مسلحا وتدمير سيارتين لهم في اشتباك مع مجموعة مسلحة من تنظيم القاعدة قرب مدينة الفلوجة يوم الأربعاء. بيان للجيش أوضح أن قوة أمريكية رصدت المجموعة وشاحنتين في ناحية القرمة، وأن فريقا من جنود البحرية الأمريكية المارينز تم إرساله إلى المنطقة لإجراء معاينة أدق، مشيرا إلى أن الفريق شاهد شاحنة ثالثة تصل إلى المكان وعلى متنها ثلاثة مسلحين مقنعين. البيان أضاف أن جنود البحرية قاموا باستدعاء إسناد جوي، حيث قامت طائرة حربية بإلقاء قنبلتين موجهتين أعقبه إسناد مدفعي، وأشار إلى أن القوات الأمريكية التي عاينت الموقع بعد ذلك أحصت 12 قتيلا، إضافة إلى العثور على أسلحة كثيرة ومواد لتصنيع عبوات ناسفة. قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أنه يتعين على أوروبا أن تقدم دعما كاملا لتوسيع نطاق جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام بالعراق. كوشنر الذي كان يتحدث للإذاعة الفرنسية قال أن على المجتمع الدولي وبخاصة أوروبا أن يبدأ في التحرك لتطبيق أحدث قرارات الأمم المتحدة الذي اتخذ في وقت سابق الشهر الحالي، وأكد أن اختلاف الآراء حول حرب العراق التي عرضتها حكومة أوروبية عديدة ينبغي التعامل معها على نحو يخدم استقرار الوضع الحالي. الوزير الفرنسي قال أنه يجب عدم معاقبة الأمريكيين الذين قال أنهم والعراقيون يمكن أن يضعوا معا جدولا لانسحاب القوات، مشيرا إلى أن على الدول الأوروبية أن ترى مع الولايات المتحدة ومع الحكومة العراقية كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة التي وصفها بأنها إقليمية وليست عراقية، وأن إيران تلعب دورا مهما جدا فيها. قتل إفغاني واحد على الأقل وأصيب بضعة أشخاص آخرين بجروح في انفجار سيارة ملغومة عند مدخل مطار العاصمة الأفغانية كابول في وقت مبكر من صباح اليوم. مسؤول بالشرطة أفاد بأن انتحاريا كان في سيارة حاول دخول المطار من مدخل تسيطر عليه قوة المساعدة الأمنية الدولية التابعة لحلف شمال الأطلسي المعروفة بإيساف، فيما ذكر جندي أفغاني شهد الهجوم أن جنديا أفغانيا قتل عندما صدم المهاجم الانتحاري سيارتين ألمانيتين. وقال
عندما وصلنا تلك المنطقة اقتربت سيارتان ألمانيتان، وكانت هناك سيارة أخرى زرقاء دنت منهما وضربتهما، إلا أنه لم يحدث أي انفجار بعد، وقد قلنا لسائقنا أنه ينبغي علينا أن نغادر المنطقة في الحال لأن هجوما انتحاريا يحدث فيها.
تمكن غواصو البحرية الإسرائيلية بعد جهود إنقاذ استمرت ساعات من انتشال جثتي بحارين أحدهما أوكراني والآخر إندونيسي، لقيا حتفهما بعد غرق سفينة شحن إسرائيلية يعملان بها عقب اصطدامها بسفينة ركاب قبرصية قبالة ساحل حيفا. وقال مسؤولون أن القوات الإسرائيلية انقذت 11 فردا من مجموع 13 فردا هم طاقم سفينة الشحن الإسرائيلية الشيلي التي غرقت ومعها ربانها وأحد أفراد الطاقم، فيما لم يصب نحو 700 راكب وأفراد طاقم السفينة سالاميس جلوري بأذى في حادث الاصطدام الذي لم تتضح أسبابه بعد. مستمعين العزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر، نجدد التحايا أعزائنا المستمعين مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا التي سنوافيكم بها اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع تقريرا من بغداد عن سوق السراي العريق، ونستمع إلى تقرير آخر عن جامعة واسط، وقبل أن ننهي الساعة تستمعون إلى حلقة من برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه فارس شوقي. بعد ذلك نستمع إلى فالح الدراجي وهو يمد جسور الوصل مع الوطن ويختصر المسافات في حلقة من برنامج مو بعيدين. الزميل ديار بامرني يلتقيكم في حلقة من برنامج حقوق الإنسان. ساعات البث تتضمن إلى جانب هذه الفقرات جولات على صحف عربية مع فترات خاصة بمتابعات تتناول تطورات الوضع في العراق. مع أجمل التحية من محدثكم فارس عمر ومن المخرج ديار بامرني. الآن سيداتي وسادتي نتابع مع الزميلة رواء حيدر مستجدات الشأن العراقي في ملف العراق.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، ومن أهم محاوره رئيس الوزراء نور المالكي يعلن عن قرب إقرار قانون المحافظات، والحكومة العراقية تدعو باقي الميليشيات إلى الاقتداء بجيش المهدي وتجميد نشاطاتها المسلحة، مجلس النواب يستأنف جلساته قريبا، وسوريا تقرر فرض تأشيرة على العراقيين الراغبين في دخول أراضيها. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحفي صباح الجمعة أن زعماء السياسيين على وشك الانتهاء من مشروع قانون مجالس المحافظات، وهذه الانتخابات هي إحدى المطالب 18 التي ينتظر الكونغرس الأمريكي من الحكومة العراقية تنفيذها كشرط لمواصلة دعم العراق. المالكي قال:
نحن بصدد إقرار قانون الانتخابات للمحافظات ومجالس المحافظات، سننتهي منه إن شاء الله عندما يعود مجلس النواب إلى الدوام وستكون لدينا انتخابات جديدة. هذه الانتخابات هذه المرة ستستفيد من تجربتنا وتجربة الناس في الانتخابات السابقة لاختيار أفضل ولاختيار عناصر أكثر قدرة على تفعيل التجربة، تجربة المحافظات، وبالذات سنكون أمام نظام فيدرالي ونظام محافظات غير مرتبطة بإقليم. لا بد وأن يكون من يتصدى لإدارتها يمتلك أقصى درجات القدرة والكفاءة.
في واشنطن تتهيأ لجنة مستقلة شكلها الكونغرس الأمريكي لتقييم جهاز الشرطة العراقي تتهيأ لرفع تقريرها إلى الكونغرس الأسبوع المقبل. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تسمهم أن التقرير سيوصي بإعادة النظر في هيكلية قوات الشرطة العراقية التي يبلغ عديدها 26 ألف رجل، وكذلك تطهيرها من العناصر التي تمارس الفساد ومن العناصر الطائفية. ناطق باسم وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قال للصحيفة أن جهودا تبذل حاليا لإعادة تدريب قوات الشرطة، وأن مسؤولي وزارة الدفاع يعتقدون أن هذه العملية ستؤدي إلى إزاحة العناصر الطائفية من هذا الجهاز. مسؤولون آخرون ذكروا أن التقرير يشير إلى حسن أداء قوات الجيش العراقي منذ بدء العمليات الأمنية في أوائل هذا العام. الأسبوع المقبل سيصدر تقرير آخر عن العراق، وتسربت أنباء ذكرت بأنه توصل إلى أن العراق لم يحقق حتى الآن غير 3 من المطالب 18 التي حددها الكونغرس الأمريكي لمواصلة الدعم الأمريكي. حسب التسريبات أشار التقرير إلى تحقيق القليل من التقدم على الصعيد السياسي على مدى الأشهر المنصرمة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من جانب البيت الأبيض الأمريكي. مسؤولون في الإدارة الأمريكية قالوا أن معايير التقييم التي اعتمدها واضعو التقرير غير واقعية وصعبة ولا تأخذ التفاصيل في عين الاعتبار. الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو قال أن الأسئلة الحقيقية التي تطرح هي: هل نحقق تقدما؟ ثم هل هناك تأثير إيجابي لإرسال قوات إضافية؟ سنو أضاف أن الأجوبة على هذه الأسئلة هي نعم ولا شك في ذلك. تواصلون متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يتهيأ مجلس النواب لمواصلة أعماله اعتبارا من 4 من أيلول، وذلك بعد فترة استراحة دامت شهرا كاملا. التفاصيل مع ليث أحمد.
أكد مقرر جلسات مجلس النواب أبل أحد أفران في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن مجلس النواب العراقي سيعقد أولى جلساته للفصل التشريعي الجديد في 4 من شهر أيلول. أفران أكد أيضا أن الفصل الجديد سيشهد إقرار العديد من القوانين المهمة، أوضحها قائلا:
الفصل التشريعي الجديد سيشهد إقرار العديد من القوانين المهمة، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون مجالس المحافظات وربما قانون تعديل قانون اجتثاث البعث وبعض القوانين الأخرى التي تطرح على مجلس النواب.
وقد تكون الأرضية مهيئة داخل مجلس النواب لإقرار تلك القوانين، لا سيما وأن الأحزاب الخماسية قد اتفقت مؤخرا حول معظم تفاصيل هذه القوانين، وبالتالي فإنها تكون قد حققت الأغلبية البرلمانية إذا تم التصويت داخل مجلس النواب على تلك القوانين. ويذكر أن الفصل التشريعي الثاني قد شهد تعذر المصادقة على العديد من القوانين بسبب الانسحابات التي شهدها مجلس النواب من قبل بعض الكتل النيابية، علاوة على الخلافات الناجمة بشأن رئيس المجلس محمود المشهداني، الأمر الذي قد أدى إلى توجيه العديد من الانتقادات في حينها إلى أداء المجلس وحتى من قبل الأعضاء أنفسهم. وبهذا الصدد يقول النائب مثال الألوسي:
إنجاز عظيم حققه مجلس النواب العراقي، وهو أن المواطن العراقي يدرك الآن من هو السياسي الحريص على الوطن، ومن هو السياسي الذي يجب أن يراجع حساباته، ومن هو الذي سينال ثقة المواطنين في الانتخابات القادمة. لكن نزيف دم واضح بالشارع سبب ساسة العراق، ونحن منه في مجلس النواب.
وقد أبدى مقرر جلسات مجلس النواب قبل حد أفرام أمله في أن تتجاوز الكتل النيابية خلافاتها في المرحلة القادمة، وأن تغلب مصلحة البلاد العليا على مصالحها الخاصة.
نعمل حقيقة في الفصل التشريعي المقبل أن تكون الكتل السياسية المتمثلة في مجلس النواب العراقي بمستوى مسؤوليتها، لأن الشعب العراقي ينتظر منا الكثير، وأن تترك النزاعات الجانبية والفئوية جانبا وتنظر إلى مصلحة الوطن ومصلحة الشعب بعين أكثر سعة وأكثر إخلاصا، ويتضمن ما يصب في مصلحة المواطن العراقي والعراق بشكل عام.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. رحبت الحكومة العراقية بإعلان مقتدى الصدر تجميد نشاط جيش المهدي لمدة 6 أشهر. بيان صدر عن رئاسة الوزراء وصف هذه المبادرة بكونها خطوة مشجعة على طريق تثبيت الأمن والاستقرار في كافة أنحاء العراق، وحث البيان باقي الميليشيات بشتى انتماءاتها السياسية والفكرية على اتخاذ خطوة مشابهة حفاظا على وحدة واستقلال وسيادة العراق، حسب ما ورد في بيان رئاسة الوزراء. يذكر أن قرار مقتدى الصدر جاء بعد أحداث كربلاء الأخيرة التي أودت بحياة 52 شخصا، وأدت أيضا إلى إصابة حوالي 300 شخص آخر. في تداعيات هذه الأحداث وجه رئيس الوزراء نور المالكي في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، وجه أصابع الاتهام بشكل غير مباشر إلى بعض رجال الدين في المملكة العربية السعودية، وحملهم جزءا من المسؤولية في الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في كربلاء. يذكر أن عددا من رجال الدين السعوديين كانوا قد كفروا الشيعة. رئيس الوزراء المالكي قال:
وجودات ومؤسسات متعصبة متطرفة تكفيرية وهي صريحة، وأعتقد لا نحتاج إلى إثبات وأدلة، لأن هذه المؤسسة مع الأسف الشديد أصدرت فتوى بهدم قبر الحسين والعباس والكاظمين والسيدة زينب، وأعتقد هي هذه المؤسسة التي كانت تقف خلف هذه الأحداث التي أرادت من إثارة هذا الجو حتى يتمكن بعض الذين كلفوا بمهمة الإساءة إلى مقعد الإمام الحسين. حينما نتحدث عن التدخل الخارجي في هذه المسألة بالذات، بالحقيقة نتحدث عن منظمات، عن تشكيلات، عن عصابات، عن متطرفين، عن علماء جهلة. سبق أن أفتوا أيضا بتكفير الشيعة، وبطبيعة الحال من يفتي بتكفير طائفة أو مذهب معين يعني يجيز قتله.
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى كربلاء لمتابعة أوضاعها بعد الأحداث الأخيرة مع مصطفى عبد الواحد.
داهمت قوات من الجيش العراقي المدعومة بالطائرات الليلة الماضية بعض المنازل في حي الحر والحي العسكري إلى الغرب من كربلاء بحثا عن مطلوبين. شهود عيان قالوا إن 5 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم، فيما نفى مقرب من التيار الصدري في اتصال مع إذاعة العراق الحر اعتقال أي شخص من أنصار الصدر. على صعيد ذي صلة، قام مسلحون مجهولون باختطاف 9 أشخاص من سائقي سيارات الإسعاف بعد مداهمة مطار الإسعاف الفوري القريب من وسط المدينة والدوافع مجهولة. من جهته قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي إن ما جرى في كربلاء مخطط مدروس، حذرت منه كتب استخبارية وصلت إلى الأجهزة الأمنية في كربلاء قبل فترة، وهاجم الكربلائي بعض قادة الأجهزة الأمنية متهما إياهم بالتخاذل. أخيرا وبشكل عام، يخيم الهدوء الحذر على المدينة وما زالت الحركة باتجاه مركز كربلاء متوقفة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وأخيرا وفي إطار ملف العراق، نشرت وزارة الخارجية العراقية على موقعها على الإنترنت، نشرت نبأ مفاده أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبلغ وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري بأن الحكومة السورية قررت العمل بنظام تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين من ذوي الفعاليات الاقتصادية والتجارية والعلمية ابتداء من 10 أيلول. بيان وزارة الخارجية العراقية أضاف أن المعلم طلب تعاون الحكومة العراقية مع هذا المسعى. ولمعرفة المزيد من التفاصيل، اتصل ملف العراق بمراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جنب العطشكاي.
خلال زيارة السيد رئيس الوزراء العراقي إلى دمشق نوري المهدي، تم الاتفاق بين الحكومتين العراقية والسورية على تقديم مساعدة كبيرة للسوريين، سواء من الناحية المادية أو من الناحية السياسية، بسبب إيواءها لأكثر من 1.5 مليون لاجئ عراقي. الموضوع حتى الآن وحسب القناعة السائدة هنا في دمشق بأنه هو كلام ولم يصل إلى مستوى الفعل، والحال هنا أيضا مثل للوعود التي تقدمت بها الكثير من الدول العربية والأجنبية لسوريا بأنها ستقدم المساعدة، ولكن حتى الآن لم تصل إلى دمشق مساعدات تذكر. ربما
بس المعلومات المتوفرة يعني أو التي توفرت عن هذا الموضوع أنه تطبيق تأشيرة الدخول سيبدأ من 10 أيلول، يعني خلال 10 أيام تقريبا.
حسب المعلومات المتوفرة لدي هنا في دمشق، فإن هناك بيان رسمي ربما سينشر لتوضيح لماذا اتخذت سوريا هذا الإجراء. المعلومات تقول أيضا بأنه اتخذ هذا الإجراء تحت قاعدة المعاملة بالمثل. السفارة العراقية في دمشق لا تسمح لأي سوري بالدخول إلى العراق إلا بعد الحصول على تأشيرة، فبالتالي السوريين سيطبقون هذا الموضوع على الرعاية العراقيين. هذا أولا. وثانيا، الهدف من العملية هو الحد من تدفق اليومي المتواصل للعراقيين والذي يزيد عن 2000 عراقي. تقول دمشق بأنها استطاعت أن تتحمل حتى الآن أعباء اللاجئين الموجودين، لكن الزيادة المتواصلة ينهك الاقتصاد السوري وينعكس سلبا ليس فقط على السوريين وإنما على العراقيين. هناك أكثر من 80,000 طالب استطاعت سوريا استيعابهم، ولكن أيضا هناك آلاف الطلاب من العراقيين لم يجدوا أماكن لهم في المدارس السورية. الصف كان فيه نحو 40 طالبا، الآن صار فيه نحو 80 طالبا، وهذا ينعكس سلبا على أداء وعلى تعلم الطلاب من الطرفين السوري والعراقي.
جنب العطشكاي، مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
20 عاما من الحب كنت وحيدا هنا كنت وحيدا هنا تعد يا أرسي عشرين عاما من الحب عشرين عاما من الحب كنت وحيدا هنا كنت وحيدا هنا تؤسس من أسس من فان لسيدتي الزيزفون وبيتا لسيدنا وبيتا لسيدنا في أعالي الكلام تؤسس من فان لسيدتي
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، مع اقتراب العام الدراسي الجديد استبشر أصحاب المتاجر في سوق السراي العريق وسط بغداد واستعدوا لاستقبال الزبائن والطلاب بمتاجر عامرة بكل أنواع القرطاسيات، ولكن سوق السراي هذا على غير عادته وأصحاب المتاجر ما زالوا ينتظرون. أسباب هذا الركود في أشهر سوق للقرطاسيات في بغداد وعشية العام الدراسي أيضا في تقرير حسن راشد.
بدأ سوق السراي وهو أكبر مركز لبيع القرطاسية في العراق خاويا، وقد احتاج هذا السوق أن يشهد زحاما شديدا في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث تبدأ العوائل استعداداتها للعام الدراسي بزيارته، ولعل في شكوى ثامر الربيعي ما يعطي صورة واضحة عن حال السوق الآن.
بدأ الموسم عندنا وتهيئنا ووفرنا كل المواد اللي يحتاجها الطالب بالمدرسة، المواد الرخيصة والمواد اللي أغلى يعني شوية غالية حسب نوعياتها، ولكن مع الأسف يعني لحد الآن ما بدأ موسم عندنا سوق فارغ بعيد يعني بنسبة ما لا يقل عن 75% عن العام. السبب أنا نوعزة إنه الظرف الأمني، وما أعرف يعني الظرف شلون دا يصير، وإحنا حاطين غراضنا وحاطين بضاعتنا ومتهيئين مشترية بشكل حركة بطيئة جدا جدا بالسوق لحد الآن.
ويتحدث الربيعي عن جديد سوق السراي في هذا الموسم الذي ما زال ينتظر زبائنه.
والله قرطاسية بصراحة خير من الله، أنواع أشكال جديدة، دفاتر أنواع، مقطاطات ما لا يقل عن فد 40 إلى 50 شكل، مساحات 40 إلى 50، حتى مواد قبل إحنا ما شايفيها الآن كل شيء ده يجي مثلاً. يعني قلت لك المقطاطات، المساحات، المحافظ، الأقلام الميكانيكية، يعني محافظ كنا قبل عدنا شكلين ثلاثة، الآن حوالي 60 شكل المحفظة.
ويقول الحاج أبو مصطفى صاحب مكتبة ابن سينا أن قلة الحركة بدأت تؤثر على استمرار تدفق البضائع على السوق.
الموسم الدراسي لحد الآن ما مشى السوق السراي لاخص، يعني تنبي أكو يعني حركة الجولة موجودة، بس السراي العوائل تخاف تجي، قلة الأمان وصعوبة المواصلات، ازدحام الشوارع وخطورة الشوارع، لهذا العوائل صعب توصل إلى سوق السراي. يعني اكو بعض التجار حتى يخافون، يعني مجهزين المواد مالتهم الاوردر كامل بس الاوكي مناطي، يخافون يجيبون البضاعه مالتهم، واكو تجار لا جابوا بضاعه وجبنا احنا بعض الشغلات، يعني ما نقدر نجيب كميه هوايه لان نشوف السوق فارغ.
وعن اسباب قله الحركه في سوق السراي يقول قيس مرجان صاحب احدى المكتبات ان الامر يتعلق بتدهور الوضع الامني في المنطقه المحيطه في السوق، بالاضافه الى قرارات حظر التجوال المتكرره في بغداد.
والله لحد الآن إنه بداية الموسم الدراسي ضعيف، مو هالقد، مو يعني هالقد الشغل، يعني قليل شوية، الوضع الأمني يصير أحسن شوية يزداد الشغل، بالإضافة لأن هذا حظر تجول تقريبا كل 10 إلى 15 يوم يصير حظر تجول، يعني شوية يأثر الشغل 3 أيام 4 إنه تعزل طبعا يأثر على الشغل.
ويضيف نعمان جمعة تراجع دخل العائلة العراقية إلى أسباب عدم الإقبال على التبضع من سوق السراي كما جرت العادة في المواسم السابقة.
هذا الموسم ضعيف لأن القوة الشرائية مو قوية، يعني المواطن العراقي يعني يوفرها للمعيشة يعني بالدرجة الأولى، بعدين يلا تيجي القرطاسية درجة ثانية، أغلب الشعب يعني أموره تعبانة فدي يصرف على البنزين، على النفط، على المواد الغذائية، بعدين يعني درجة ثانية القرطاسية.
قارنة بالعام شلون نشوف الموسم؟
أضعف هواية.
وعلى الرغم من حرص الآباء على تأمين مستلزمات أبنائهم الدراسية كاملة، إلا أن مسألة الاختيار المباشر لهذه المستلزمات بدأت تثير المشاكل بالنسبة لهم كما يوضح أبو علاء.
احنا ما نقدر مثلا نجيب المرأة والاطفال حتى مثلا هو يعجبه مثلا هاي المحفظة يعجبه كذا 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 كذا، احنا نودي له مثلا معرض الصيغلات ما يقبلها، هو يحب فيك، يحب محفظة اقلام، يحب كذا، يحب مثلا دفاتر ملونة، يحب شيء جديد، يعني حتى تغليف الدفاتر الكتب مالته تعرف نقد العلاقة، يعني هم الراضي هاي كذا، بس هو مو مثل ما انه هو يجي ويشوف محتويات المكتبة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. تأسست جامعة واسط في 90s القرن الماضي، ومن بداية متواضعة اتسعت الجامعة لتضم 7 كليات، ولكن العبرة ليس في العدد وزرع الجامعات عشوائيا إذا لم تتوفر المناهج بالمستوى المطلوب والكادر التدريسي المؤهل كما يؤكد طلاب في الجامعة. رئيس الجامعة من جهة أخرى ينظر إلى وضع جامعته من زاوية مغايرة. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
جامعة واسط واحدة من الجامعات التي استحدثت في التسعينيات، وقد بدأت تلك الجامعة بكلية واحدة ثم شهدت توسعا في عدد كلياتها حتى بلغت 7 كليات، منها 3 علمية هي الطب والهندسة والعلوم، والأربع الأخريات كليات إنسانية. لا زالت تلك الجامعة تعاني، وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 أعوام على تأسيسها، تعاني نقصا في ملاكها التدريسي وبرامجها العلمية وأنشطتها الأخرى، مما انعكس سلبا على أدائها. طلبة دارسون في الدراستين الصباحية والمسائية لهم معاناتهم يتحدثون عنها.
أنا كطالب أعتبرها أنه ما استفادينا منها طول 3 سنوات اللي ندرس بيها، كون هنالك بعض السلبيات اللي واجهتنا، مثلا الجدول أو الاستاف الدراسي.
طالب دراسات مسائية وصف الدراسة حاليا بغير المجدية لأسباب، منها ضعف المناهج وقلة التدريسيين والعلاقات الاجتماعية التي انعكست سلبا على سير الدراسة.
طبعا بالنسبة للدراسة المسائية دراسة فاشلة، وعدة أسباب فاشلة من خلال أو من جانب الطالب، وفاشلة من جانب الأستاذ. من جانب الطالب لأنها ما حققت له طموحه، أولا من حيث المستوى العلمي، اثنين من حيث المستوى الوظيفي، من يتخرج يبقى عاطى عن عمل وشهادة وتعب وجهد وخسارة مادية وخسارة وقت من الناحية العلمية، وتأثيرها على الأستاذ تأثيرها علمي وتأثيرها اجتماعي. التأثير العلمي أولا، كادر التعليمي الموجود بالجامعة الصباحية نفسه راح يستمر بالدوام إلى الجامعة المسائية، مما راح يتعذر عليه الوقت انه ما يخلي يتواصل ويتقدم. من ناحية الاجتماعية دائما الدراسات المسائية هم ناس كبار واكثرهم موظفين، وهذا الجانب العمري راح يخلي علاقة اجتماعية بين الاستاذ والطالب علاقة صداقة، مو علاقة استاذ بتلميذه، وهاي العلاقة الاجتماعية تأثر سلبيا على العلم لانه راح يصير بها مجاملات كلش كثيرة.
اما رئيس الجامعة الدكتور عبد الجبار المياحة فقد تحدث لإذاعة العراق الحر عن خطة القبول واستعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي المقبل، من توفير أبنية ومستلزمات وأقسام داخلية.
كانت تضم 3 كليات، استحدثنا 4 والحمد لله، وقسم تربية رياضية. خطة قبولنا تخضع إلى خطة القبول الانسيابية من وزارة التعليم العالي لخطة القبول. كلية الطب 40 طالب، القانون 50، الهندسة 40 طالب. هاي بالنسبة للخطة. هذه الكليات اللي بدأت الدراسة في العام الماضي بها وكانت كليات متميزة ونسبة النجاح بها ممتازة أيضا. أما الاستحداثات المستقبلية، استحداث كلية التربية الأساسية للمعلمين وكلية التربية الرياضية وكلية الزراعة، فأيضا ساعين الآن لاستحداث كلية تمريض ودراسات جالية، وكذلك أيضا لكلية طب الأسنان. هذا على مستوى الاستحداث الكليات. أما على المراكز العلمية، هو أن أستحدث مركز لتشخيص وعلاج أمراض الدم والسرطان. أيضا عندنا مركز استحداث مركز علاج الإدمان، أيضا استحداث للترجمة واستحداث حسابات جدول حسابات ناخذ الأولويات. كذلك أيضا عندي مركز التميز والإبداع، هذا صار له حقيقة السنة الثانية عامل، ويعطي دورات تدريبية بالطرق الحديثة بالكمبيوتر. بالنسبة إلى الأقسام الداخلية، أصبحت جامعة واسط تحتوي على أقسام داخلية، توفرنا كل التجهيزات، عندنا الآن 7 أقسام داخلية، ولكن أيضا نفس الوقت غير كافية في مجال التدريب. أيضا احنا اتصلنا بعدة جامعات لغرض تدريب أساتذتنا، وكذلك أيضا تدريب الكوادر المتوسطة في الجامعة. في مجال التعليم المسائي، التعليم المسائي احنا جادين بالتعليم المسائي، وهذا يسهم إسهام فعال لتحقيق طموح بعض الناس اللي انحرموا من التعليم. في السنوات الماضية أوقفنا التعليم المسائي، أما الآن في طور نستأنف التعليم المسائي في كلية القانون وكلية المحاسبة، مما يضطرنا أن نستأنف التعليم المسائي بأجور وشروط جديدة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أنا أدري بإحساسي أن جاهل فيني شد المر من كاسي وانت بزود تسقيني
أنا أدري بإحساسك وانت جاهل فيني شربت المر من كاسي وانت بزود تسقيني تمنيت تكون الماء وانا الضمية ترويني تمنيت مطر تشري تبللني وتدفيني
أنا أدري بإحساسك وانت جاهل
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر وحلقة من برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه فارس شوقي.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محسن
مي
نديم.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة حوار الأصدقاء، محطة الاعتراف بالرأي. محطة النقاش، المحطة المفتوحة وأخيرا محطة التحيات.
كولاج
محطة حوار الأصدقاء. حوار الأصدقاء يكون شامل دائما ما بين الأصدقاء، يعني عن المودة، عن الأجهزة، عن الدراسة وغير ذلك، ويعتمد الحوار على حجم الصداقة.
وطبعا هي هناك يعني خيط دقيق ما بين الثرثرة والحوار، فيعتمد على المتحاورين، على مستوى المتحاورين، فيعتمد على الشخصية المتحاورين ونوعية الصداقة، كيف هي هذه الصداقة. فهناك مقولة قديمة تقول هناك أصدقاء مكاشرة وهناك أصدقاء يعني الشدة، فبالشدة يستطيع الإنسان أن يكتشف كم هم أصدقاء. أكيد سيتناقصون في المصاعب طبعا.
يعني بالتعبير العام نقول الحياة صارت زحمة والحياة صارت أقصر من قبل، فالوقت اللي أنت تقدر تطيل الأصدقاء صار أقصر. وبعدين النمط الحياة، النمط الحياة اللي تخذ طابع القصر، تخذ طابع السرعة، هذا هم له تأثير على حديث وحوار بين 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 الأشخاص بصورة عامة وبين بين الأصدقاء بصورة خاصة.
في الوقت الحاضر يتبع ما يتطور، ما يوصل up to date في كل شيء في العالم. يعني يفترض بأنه يكون متطابق مع اللحظة، مع آخر ما يستجد، وليس الكلام في الماضي أو الكلام في بطريقة تقليدية.
طبعا الزمن، المسافة هو نوع من التذكار، يعتمد هل الصديق نسيته أو تذكرته. إذا كان في التذكار فمعنى المسافة قريبة، وإذا كان نسيان فيكون الصديق بعيد وتغير الشيء كثير. كثير من المياه جرت تحت الجسر، فيصير حوار يراد يعني حتى يحدث التفاهم يراد هناك اتصال.
أنا أؤمن وأحب حوار الصمت. يعني أحيانا من ما أكون مرتاحة أو متضايقة، محتمل وجودي يعني ويا صديق، ويا شخص أحترمه وأحبه، سواء كان بنية أو ولد، مجرد هذا الشعور بالقرب والأمان هذا يوفي الحوار والحديث، وكل أصلا يعني يوفي ساعات من الحديث.
حوارات الأصدقاء دائما تكون مثمرة، وأنا أفضل مثلا عمل ضمن فريق من العمل بشكل انفرادي في كل مجال. يعني دائما كنت أطمح أنه عندي أصدقاء أقدر أتمن عليهم، وهم بالمقابل نفس المشاعر، نفس الأمان، حتى نشتغل قطعة واحدة أو مثل السيمفونية مجموع بالحوار وبالتطوير حتى ننتج شيء واحد.
والله أنا يعني لست مع فكرة المعاتبة، لأن كل إنسان يعتقد نفسه هو على حق وينظر الحق من زاويته، فأطالب بتجنب العتاب، ولكن الحوار بمواضيع من الآن، اللحظة الآن، ونبدأ من جديد، هذا هو المهم بالنسبة لي، وليس البحث في التفاصيل. يقولون أن الشيطان يختفي في التفاصيل.
الشيء السلبي أنه أكو هاي الموجة خلينا نقول موجة الإنترنت والموجة العولمة اللي أخذت أو خلينا نقول قللت من الطابع الإنساني بالعلاقات. هذا إذا تأثر على الإنسان طبعا، إذا تأثر على راح تأثر على علاقاته الصداقية، علاقاته العائلية، بحيث تكون أكثر سطحية، يعطي اهتمام الناس ما يشوفوا، ما شايفهم، اهتمام أصدقاء الإنترنت اللي ما شايفهم، ما يعرف هل هم حكيهم صدق أو حكيهم مو صدق، وهذا يأثر على العلاقات العميقة بين شخص تشوفه وتسمعه وتحس به لحم ودم.
اللغة اللي يتحاورون بها الأصدقاء تختلف من صداقة إلى صداقة، مشلون؟
يدخل أعتقد موضوع المصلحة، يعني هو الفيروس اللي يؤدي للصداقة هو المصلحة، المصلحة الشخصية أو الأنا أو الأنانية أو الغيرة السلبية، هو هذا اللي راح يعدم فكرة الحوار.
كلها
محطة الاعتراف بالرأي. احترام الرأي أصدقاء المستمعين يلعب بدور الثقافة والوعي عند الإنسان، وبطبيعة الحال مثل ما تسمع رأي الآخر يجب على الآخر أن يسمع رأيك، وهكذا.
والله يعني هو ليس احترام الرأي فحسب، يعني احترام الكائن، يعني الإنسان اللي يحترم الصديق أو يحترم الإنسان كمبدأ يعني، ويحترم الشجرة ويحترم الوجود كله، أكيد سيكون يعني روحه أكثر اتساعا، والعدائية ستكون نصيبها ضعيف جدا في شخصيته.
أعتقد عمق الثقافة تعتمد على احترام الرأيك ورأي الآخر، شلون تتقبل الرأي الآخر. إذا الإنسان يتوصل إلى هاي القناعة، شلون يتوصل إلى أنه يحترم رأي المقابل، شكت ما يكون الاختلاف، أعتقد وصل إلى مرحلة ممكن أنه يتعلم بيها، ومن وصل إلى مرحلة ممكن أنه يكون قلبه مفتوح وعقله مفتوح، يتعلم من الآخرين ويتقبل آراء الآخرين، يقدر يفتح باب عقله للعالم وللثقافات المتنوعة بحيث يأخذ من أدها.
أنا أعرف أدعية في يا ربي جددني فقد بليت، لأنه كل ما تتجدد معناتها أنت كنت دا تسمع، أما اللي يثرثر واللي ما يريد يسمع يكون هو دائما متأخر. لما أشوف الطرف الآخر يصغي لي وأني أباد لنفسي نفس السماع، طبعا لما يكون منطقي يفرض علي، يعني أني أسلم له ويعني ممكن يأثر بي.
الإصغاء مهم من الطرفين. إحنا مشكلة لدينا في العراق، تعلمنا أنه نتكلم كثيرا ولا نصغي، وكأن على أذاننا وقر، فهذه مشكلة. أعتقد أنه هناك هناك مقولة جدا مهمة، لازم نحول الأمراض إلى أفكار، وليس تحويل الفكر إلى أمراض. فالمشكلة عند بعض الناس أنه يحولون الفكرة إلى مرض، ويصبح على أساس هذه الفكرة يقتل ويسفك الدم ويخرب العالم، لأنها تحولت الفكرة إلى مرض. بلازم إحنا نحول الأمراض إلى فكر منفتح ومتسامح ويتقبل الجميع. قبولك الآخر هو قبولك بذاتك، ومعرفة الذات هو التسامح.
محطة النقاش. الشيء زين واحد يتناقش ويوصل إلى نتيجة، بس إذا كان العكس هو الخلاف، هذا ما يعني أنه انتهى الاحترام أو خسارة في الجولة. أحيانا هذه الأمور صحية جدا، تخلي الواحد يراجع نفسه حتى يحضر نفسه إلى جولة أخرى، وهكذا.
النقاش هو تبادل الأفكار، مو بضرورة أنه يكون تبادل أفكار دائما يوصل إلى نهاية إيجابية، ومو بضرورة أنه يكون دائما نهاية سلبية، لكن النقاش في الشيء صحي، تبادل آراء. طبعا إذا اختلفت مستويات الثقافة بين الأشخاص المتناقشين، يعني يكون أنه وجهات النظر كلش بيها اختلاف، وماكو بيها توصل لمرحلة أنه تتقارب الأفكار، أو الأطراف المتناقشة تأخذ وتطي، فاعتبر هذا نقاش أو جدال بلا جدوى.
والله النقاش يعني يجب أن يكون إلى أرضية يستند عليها النقاش، نختار موضوع معين وننتهي من هذا الموضوع ثم ننتقل إلى موضوع ثاني، وليس النقاش كما يحدث في المقاهي نناقش كل قضايا العالم بساعة واحدة. يعني هذا المنطق اللي إحنا حقيقة نفتقد لمثل هذا التسلسل المنطقي للحوار، ولهذا الفوضى.
النقاش أول شيء يعني لي النقاش مع نفسي، يعني هو كل واحد عندنا فد رصيد من الأفكار، إذا ما يقلبها أو يحاول يراجعها بطريقة يناقش نفسه ويجادلها أو يصارحها يعني يكاشفها، ما أعتقد راح يقدر يتطابق مع الآخر. سلم عليها ونحني وبرمش عينيها أعدني
المحطة المفتوحة المواضيع اللي تحب فيها شنو؟
أنا اللي أحب المواضيع مختلف المواضيع كل موضوع يزيد لو قدر شعراية من معلوماتي أو يستفزني على موت أكون أروح أدور أحب أتناقش به الثقافة السياسة الأدب الشعر حتى متابعة الأفلام النقد.
طبعا بالنسبة لي الموضوع الأول يعني بالنسبة لي دائما أحبه هو الأدب يعني مهم والفلسفة والشعر والموسيقى ويعني هذه هي تقريبا المواضيع اللي أنا يعني منشغل فيها.
التطور الصناعي والمنجزات الإنسانية الضخمة لأنه أنا أشوفها بطريقة ملاحظة النمل. النمل يسوي منجزات هائلة بس بهدوء وبدون ما حد يشوفه. أنا شغلتي مع الصور يعني لذلك تركيزي دائما صوري، أحلامي صورية، كل صورة وراها كود وهذا الكود يعني الشفرة هي مثل شيء ينكتب ولما ينكتب معناته يتألف، فالصورة هي شيء مؤلف.
محطة تحياتي،
أبعث تحياتي لدجلة وللفرات ولكل نخلة في العراق وأيضا إلى أهلي الطيبين اللي رغم كل الظلام هذا اللي مر عليهم لا زالوا يحتفون بالحياة وعدهم الأمل ونحن محكومون بالأمل. واني يعني أبعد تحياتي لكل العراقيين، تحياتي لطارق ولأبو طارق والأخي الكبير اللي هو أشبه بشجرة كانت بالنسبة لنا ولا زال، وأبعث لمحمد ولكل أصدقائي ولمدينتي بغداد الجميلة.
النخلة والدجلة والفرات، أبعث للجبال العراق، أبعث للأهوار المدمرة كلهم، يعني هذا خليط من ناسنا يعني والكنائس والمساجد والدور الديانة الصابئية واليزيدية.
تحيات للوالد وللأم العزيزة وللأخوة والأخوات وكل الأحبة اللي أعرفهم ويعرفوني. تحيات أبعثها إلى الشرفاء في العراق وإلى شارع الرشيد.
كولاج.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. السابعة